بين عوام 1603 حتى 1868 عاشت اليابان فترة سلام نسبي لما يقارب 200 عام، حيث كانت منعزلة ومجتمع شديد التشرذم والصلابة. تم تنظيم الأشخاص في فئات معينة، حيث كان الإمبراطور في القمة شخصية رمزية توحدية، وهناك أيضا شوغون توكوغاوا وهي سلالة من الحكام العسكريين، هم من كانوا يتحكمون بالسلطة الحقيقية بالإضافة للإقطاعيين الذين كانوا يتعهدون بالولاء لهم. في أسفل الهرم كان الفلاحون والذين يمثلون 85% من السكان، يليهم الحرفيون والصناع والتجار. كان الكهنة وأصحاب المهن الدنيا وغير المتحضرين موجودين في هذا الهرم كمنبوذين، وداخل الطبقة العليا كان هناك الساموراي. ولكنهم مع أكثر من قرنين من السلام وجدوا أنفسهم يتلقون مرتب مناسب ووقت فراغ زاد، وهنا بدأت المناطق التجارية تظهر، وهي منطقة مخصصة لشهوة الساموراي والتي سميت باسم العوالم العائمة. بدعم الساموراي ازدهر الفن ومسرح الكابوكي وعروض الدمى، وبالطبع النقش الخشبي الشهير هوكوساي والذي حظى بشعبية عالمية. وهذا الأمر أدخل الفن الياباني إلى بعد جديد، لم يكن محبوب فقط بين اليابانيين بل كان يحظى بتقدير كبير من قبل المجموعات الأوروبية. كان التواصل مع العالم الغربي محدود بجزيرة صناعية قبالة سواحل ناغازاكي، وهي محطة تجارية صغيرة تسمى ديجيما، والتي استخدمت في الأصل من قبل التجار البرتغاليين ومن بعدهم الهولنديين. بعد أن حضر الشوغون المسيحية تم حظر دخول الأجانب إلى البر الرئيسي بشكل أساسي. جلب الهولنديين معهم أدب وتكنولوجيا من العالم الخارجي، على الرغم من أن معظمها تم تجاهلها باعتبارها أشياء غير متحضرة، لكن تم اعتماد بعضها وتكييفها للمجتمع الياباني. لكن الجهاز الذي كان وقع ظهوره سحر على اليابانيين هو جهاز عرض مبكر قادر على إلقاء الصور المرسومة على شرائح الزجاج، وكان استخدام هذا الجهاز في التعليم والترفيه. وعلى الرغم من قدرته على سرد قصص متحركة بدائية، لكنه يعتقد بأنه بداية ولادة الأنمي بشكل حقيقي داخل الجزر اليابانية وأيضا بداية السينما. رفض اليابانيون مرارا طلب القوة الغربية للوصول إلى السواحل اليابانية، لكن وصلت سفن أمريكية والتي كانت تتفوق تكنولوجيا بكل الطرق على اليابانيين، وهذا الحدث وضع اليابان على مسار سيغير التاريخ للأبد. بالنسبة للصيادين الحيتان الأمريكيين كانت اليابان ميناء مفيد لإعادة التزود بالموارد، حيث كان يمكن للمنطقة الاستفادة من الموارد اليابانية. أعطى الأمريكان لليابانيين خيارين، التوقيع على اتفاق تجاري أو الدمار. اليابانيين خافوا من مصير مدمر من قبل القوى الأمريكية، لهذا اضطروا لتوقيع الاتفاق. كانت اليابان مجموعة من المناطق شبه ذاتية الحكم، وكانت حكومة الشوغونات تضعف حتى قبل وصول السفن الحربية الغربية، ولكن لا شيء يوحد مجموعة بشكل أسرع من وجود عدو مشترك. ففي حالة نادرة من الثورة الشاملة قادت فئة الساموراي حرب سريعة أطاحت بالشوغون وعادت الإمبراطور إلى قيادة الأمة. ساهم الساموراي في إنقاذ الأمة من أن تكون مجرد قطعة بيد الغرب. لهذا تحت سيطرة الإمبراطور ميجي عرفت اليابان إصلاح وتطور سريع، حيث تم إلغاء النظام الإقطاعي وأصبحت كل الأراضي ملك للدولة، وتم حل نظام الطبقات، وتم استبدال الملابس التقليدية بأزياء غربية. لكن في المقابل انحسر الساموراي والذين كانوا يمثلون 5% من السكان، حيث كانوا يتقاضون حوالي نصف إيرادات الدولة كمرتبات. وبعد وصول الإنجليزي تشارلز ووركمان إلى اليابان نشر مجلة جابان بينش، وفيها شيء جديد على المجتمع الياباني، حيث اعتمدوا لأول مرة على الأساليب الكوميدية الغربية وتم تكييفها وتحسينها لتناسب المجتمع الياباني. هذه المادة تم تقديمها في مجلة الرسوم المتحركة اليابانية إيشيبون نيبانشي، والتي كانت موجهة إلى السكان المتعلمين بشكل جيد في اليابان. وهنا ظهر لأول مرة في اليابان اسم مانغا، والتي كانت من قبل راكوتين كيتازاوا والذي يعرف باسم أبو المانغا. تعلمت القوات المسلحة اليابانية من المعتدين الغربيين كيفية تأمين الإمدادات وفرض الطلب على السوق. فبعد أن تعرض البحارة اليابانيين للغرق والقتل من قبل سكان الجزر التايوانية الأصليين، اجتاحت اليابان البلاد ولم توافق على الرحيل إلا بعد أن تلقت 18 طن من الفضة من المحكمة الصينية القيصرية، وهنا تم استخدام ما يسمى باسم دبلوماسية المدافع ضد كوريا لفتحها للتجارة الدولية، لكن عندما طالبت اليابان بامتيازات خاصة في كوريا رفض الصينيين، مما أدى لاندلاع الحرب الصينية اليابانية الأولى. وفي غضون عام هزمت اليابان بسهولة الصين المنقسمة بالفعل، وأجبرتها على التوقيع على معاهدة شيمونوسيكي والتي منحتها السيطرة على تايوان وشبه الجزيرة الكورية. وفي عام 1903 افتتح أول دار سينما في طوكيو، حيث كان الوقت مناسب لعرض لقطات من أول معركة لهم مع الغرب. وفي نفس الوقت كانت روسيا قد انتهت من سكة حديدية سيبيرية لتنافس السيطرة على كوريا ومنشوريا، وهنا شنت اليابان هجوم مفاجئ، لكن تكبدت اليابان خسائر كبيرة. لكن الصدمة الحقيقية كان بانتصار اليابان في هذه الحرب، لتكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها هزيمة قوى غربية حديثة على يد دولة شرقية. لهذا في عام 1910 استولت اليابان رسميا على كوريا، وهنا طالبت اليابان بإلغاء المعاهدات الغير متكافئة التي فرضت عليها. لكن بعد عام واحد وبعد حكم استمر ل 59 عام توفى الإمبراطور تاركا البلاد بيد ابنه لقيادة اليابان في عالم غير مستقر. وفي هذا الوقت ولدت بشكل رسمي صناعة الرسوم المتحركة اليابانية. في عام 2004 تم اكتشاف مقطع قصير مدته 3 ثواني بين مجموعة من الأفلام القديمة والذي يشار إليه عادة باسم كاتسودو شاشين. كان هناك غموض حول تاريخ هذا المقطع، اعتقد البعض أنه قد يكون أول فيلم رسوم متحركة في التاريخ. أساسا يعتبر هذا الفيلم أقدم رسوم متحركة في اليابان، والحقيقة هي أننا لا نعرف عمره الحقيقي. مع وجود ألعاب بصرية مثل زوتوب والمصباح السحري، فإن البحث عن وتحديد أول فيلم رسوم متحركة في التاريخ يعد مهمة مستحيلة. عرض أول فيلم رسوم متحركة في المسارح في عام 1917، حيث يعد فيلم The Dolled Sword لجون شي كوتشي واحد من أقدم الأفلام الموجودة اليوم، ويحكي الفيلم قصة محاولة ساموراي شراء سيف. اعتبر الفيلم في وقته أمر فريد من نوعه وحقق نجاح حقيقي. بعد ذلك جاء فيلم يوراشيما تارو والذي يصور مغامرات تحت المحيط. الحقيقة حظى كل من هذين العملين بإشادة خصوصا من منظمة حركة الأفلام النقي، وهي منظمة تأسست لتحديث السينما اليابانية كفن يمكن أن يعزز الثقافة اليابانية على المستوى الدولي. لكن تزامن ظهور رسوم المتحركة المحلية في اليابان مع الحرب العالمية الأولى، حيث اتحدت اليابان مع بريطانيا وسيطرت بنجاح على المستعمرات الألمانية في الصين والمحيط الهادي. مستفيدة من هذه الانتصارات الأخيرة، أعلنت اليابان عن 21 مطلب للصين، منها سيطرت أكثر على منغوليا ومنشوريا وحصلت على تأثير قوي في مقاطعة شاندونغ. لكن تم رفض المطالبات بالسيطرة على الشؤون المالية والشرطة في الصين، ورفض أيضا طلبها للسيطرة على مقاطعة فوجيان الجنوبية، مما أدى إلى تأجيج الشعور المعادي لليابان في الصين. وكان هناك أيضا استياء في اليابان بعد معاهدة فرساي والتي وضعت بند يتعلق بالمساواة العرقية، وهو أمر تسبب في مشاكل سياسية في أستراليا البيضاء وقيود في الولايات المتحدة على الهجرة الآسيوية وقمع الأمريكيين من أصل أفريقي. خلال الحرب العالمية الأولى استفادت اليابان من الحصار التجاري الأوروبي، وارتفعت الصادرات من 1.4 مليار ين إلى 6.8 مليار ين، وهذا حفز صناعة السينما والثقافة الغربية، وأيضا حفز المخرجين اليابانيين عن الابتعاد عن إنتاج أفلام وثائقية والانتقال إلى إنتاج أفلام منوعة مثل فيلم Sold on the Road في عام 1921 وفيلم A Page of Madness، وهو واحد من أول أفلام الرعب في اليابان. شهد هذا الوقت أيضا بداية حركة التمثيل للنساء بدلا من الرجال الذين كانوا يلعبون أدوار نسائية في مسرح الكابوكي التقليدي. أطلق على نساء فترة تاشيو اسم الفتيات الحديثات لارتدائهن الموضة الأوروبية وقصات الشعر القصيرة وقضائهن وقت في التسوق في المتاجر الكبيرة المبنية حديثا، وكانوا شوكة في حلق المحافظين الذين اعتبروها دليل على الانحطاط الاجتماعي وتحريف القيم اليابانية. ومع هذا جاء الانتعاش الاقتصادي الذي حدث خلال الحرب العالمية الأولى متبوعا بانهيار ما بعد الحرب، حيث تسبب التضخم الغير متحكم فيه في البطالة والاضطراب الاجتماعي في جميع أنحاء البلاد، وقد تجسد هذا في أعمال الشغب والاضطرابات واستقالة رئيس الوزراء. وعندما تم إجبار مستعمرات كوريا وتايوان على زيادة إنتاج الأرز، بدأ الاقتصاد في حالة تعافي حتى الأول من سبتمبر من عام 1923، عندما ضرب زلزال كانتو العظيم طوكيو والمناطق المحيطة بها. نتيجة لهذه الكارثة قتل أكثر من 100,000 شخص، وأصبح 3 ملايين من الناس بلا مأوى. لكن الانتقادات لم تتوجه للحكومة، بل تم توجيهها بشكل كاذب للمهاجرين الكوريين بأنهم ساعدوا في انتشار الحرائق، مما أدى إلى مذبحة لأكثر من 6,000 كوري. لكن بالنسبة لتاريخ السينما، فقد دمر الزلزال والحرائق معظم أفلام ورسوم الانيميشن في اليابان، ومع ذلك تمكنت الاستديوهات من الانتعاش بروح جديدة بسرعة، لكن بتمويل قليل. بعد الإشادة بجودة فيلم The Mountain Where Old Women Were Abandoned، بدأت وزارة التعليم بدعم الرسوم المتحركة، وكان أول فيلم رسوم متحركة مدعوم من الوزارة هو فيلم القدر، والذي اعتمد على قصة من ألف ليلة وليلة. استخدمت في الفيلم فقاعة الكلام المستوحى مباشرة من المانجا، ومع هذا التمويل تطور إنتاج الانيميشن المهني بشكل كبير، فظهر فيلم Disease Spread أو المرض ينتشر لرفع الوعي بالنظافة والجراثيم، ودمج فيلم قصة التبغ بين الرسوم الورقية والحركة مباشرة للتعليم تاريخ السجائر بشكل كوميدي. كان إعادة بناء طوكيو ناجح بشكل كبير، فقد زاد عدد السكان في المدينة وعدد دور السينما في طوكيو لتصل ل 178 دار سينما. عرضت دور السينما الجديدة أحدث الأفلام، وكانت في كثير من الأحيان ترافقها أفلام قصيرة متحركة مثل فيلم لصوص بغداد، وهي محاكاة لفيلم أمريكي اسمه لص بغداد، وبالطبع قصة الملك القرد، وهي كانت إعادة سرد للرواية الصينية رحلة إلى الغرب. ومع هذا استمرت المنازعات العمالية والفجوة بين الأغنياء والفقراء في أن تكون مشكلة رئيسية في اليابان، فبدأت فكرة الاشتراكية في النمو بين الطلاب وعمال المصانع. أكدت التنمية الأخلاقية للسياسة على أهمية الانتخابات العامة، والتي منحت للرجال الذين تجاوزوا سن 25 الحق في الانتخاب، وشددت على مشاكل الحكومة التي تهدف لتحقيق الربح، في حين أن جميع الرجال كانوا قادرين على المشاركة في الأنشطة الحكومية. فقد تم إقرار قانون منع الأمن العام، والذي يتمتع بسياسة عدم التسامح ضد الانتقادات الموجهة للإمبراطور المقدس والحكومة. لكن في الشهر الأخير من عام 1926 توفى بشكل مفاجئ الإمبراطور لتنتهي فترة تايشو. ليصل للحكم ابنه هيروهيتو، والذي كان قد تولى الأمر منذ عام 1921 بسبب مرض والده المستمر، وكان لقب الإمبراطور هيروهيتو هو شيوا، والذي يترجم باسم السلام المستنير، وهو لقب غريب بسبب الأحداث التي حصلت في العالم في فترة هذا الإمبراطور. شهد العقد الأول من فترة شيوا تطور سريع في تكنولوجيا الرسوم المتحركة، حيث واصل المخرج نيبورو أوفوجي تحسين أسلوبه في الرسوم الورقية مع فيلم سفينة البرتقال، وهو فيلم حائز على جائزة الزهرة الذهبية، وفيلم أمة الأسماك. منه تم إحياء جيل جديد من الحكايات الشعبية على الشاشة ليتحسن عالم الرسوم المتحركة بشكل حقيقي. أما عن فيلم الكتلة، فقد كان يركز على فضيلة الامتنان ويحذر من الجشع، والفيلم الكلاسيكي الرجل العجوز غويتشي كان من كلاسيكيات اليابان التي ظهرت في ذلك العهد مع 2 من إصدارات البطة القبيحة وتوم نامب. واصلت وزارة التعليم دعمها المالي لهذا الفن، وساعدت في إنتاج أفلام لمكافحة السل وأفلام تعليمية حول الهاتف والجرس الكهربائي. وفي نفس الوقت ظهرت بعض أولى الأفلام الخيالية مثل فيلم يوم بعد 100 عام، والذي تنبأ بالحرب العالمية الثانية، حيث تم نقل الشخصيات الرئيسية إلى عام 2032 عبر آلة زمن، ثم أخذوا مركبة فضائية للمريخ. لكن خلال بداية العصر الفضي للأنمي، كان في نفس الوقت الكساد العظيم، والذي كان يدمر الاقتصاد الياباني، وقد تكلمت بالتفصيل عن الكساد العظيم في سلسلة خاصة. قامت المصارف بتحويل عملاتها فورا إلى الدولار الأمريكي، مما أدى إلى انخفاض قيمة الين وانخفاض سعر الأرز والشعير بنسبة 43%، وما جعل المزارعين غير قادرين على دفع الضرائب. زادت نسبة فشل الأعمال التجارية وتجاوزت نسبة البطالة 20% في المدن الكبرى، ولإيجاد عمل انتشرت بسرعة المقاهي الخاصة بالدعارة. زاد عدد النساء اللواتي يعملن في المقاهي بشكل غير قانوني إلى 111,000 حتى عام 1936، كان هذا يتجاوز عدد العاملات المرخصات بشكل كبير. أصبح هذا الموضوع أزمة حقيقية لدرجة أنه تم حظر دخول الطلاب إلى المقاهي والمقاهي التي توظف النساء. وفي عام 1932 ظهر أول فيلم أنمي للكبار حمل اسم The Cool Ship، لكن من بين العنف والاحتجاجات في ظل الكساد العظيم ازدهرت فكرة الماركسية في المجتمع، ورغم أنها كانت غير قانونية فقد انتشرت المجلات الاشتراكية في جميع أنحاء البلاد، وأدى ذلك بطبيعة الحال إلى إنشاء براكينو، وهي رابطة سينمائية اشتراكية في اليابان. كانت غالبية الأفلام والرسوم المتحركة التي أنتجتها الرابطة إما محظورة بشكل كامل أو تم تدميرها، ومع ذلك بعض هذه الأفلام تمكنت من البقاء، حيث يحكي فيلم بيرو ذا تشيمني سويب قصة رجل يساعد عن طريق الخطأ في تدمير مسقط رأسه، ويتخذ الفيلم موقف معادي للاستعمار في المعنى الأخلاقي، حيث أنه لا يوجد رابح في الحرب. على الرغم من أن الجماعات الاشتراكية ساعدت في دفع قانون الحد الأدنى للعمر للتوظيف في الصناعات، إلا أن التطرف المتزايد داخل هذه الفصائل أدى في النهاية إلى إغلاق الحركة بالكامل. أصبحت اليابان مشاركة بشكل فعال في الأولمبياد في عام 1912، ومعه أصبحت أفلام الأنمي الرياضية شعبية بشكل واسع، فظهرت حيوانات تلعب البيسبول والمسابقات الرياضية المختلفة، منها فيلم ماغو بيغريس والذي فيه ظهرت الشخصيات اليابانية الرئيسية وهي تنافس ميكي ماوس الأمريكي، وظهر أيضا في تلك الحقبة شخصية القط فليكس، وبالتحديد من فيلم ديتكتيف فليكس إن ترابل والذي أنشأه شيجي أوليجينو، ومنه ظهرت أفلام مثل The Screen Saver و Fighting Cards في عام 1935. كان هناك نقص واضح في الصوت واللون في الرسوم المتحركة اليابانية في ذلك الوقت، حيث كانت الرسوم المتحركة التي تحتوي على صوت متزامن بالكامل موجودة في الغرب منذ أوائل العشرينات. ظهر الصوت لأول مرة في الأنمي الياباني في حوالي عام 1929، وكانت في أفلام مثل فيلم The Black Cats، ورغم أنها تقنية جديدة لكن وجد صناع السينما وحتى المشاهدين من أن الأصوات لم تكن ضرورية بشكل حقيقي. في تلك الفترة كان هناك اعتماد على ما يسمى بنشي، وهي أن يكون هناك ممثل يقف ويشرح ما يحدث بصوته، وهذا أسلوب كان منتشر في دور السينما والمسارح في الأربعينات، وكان هذا الأمر أرخص من ترجمة الأفلام الإنجليزي، وكان من يعمل في منصب البنشي مثار احتقار في صناعة السينما والمسارح اليابانية، ولكنه يعتبر اليوم من أهم من تسبب في تقدم الفن الياباني، ومع تقدم التقنية اندثر هذا العمل للأبد. خلال هذه الفترة أصبحت الرسوم المتحركة الملونة أكثر شيوعا في الغرب، وبالطبع لفت هذا الأمر انتباه الجماهير اليابانية. استخدم الأنمي المبكر أشرطة الفيلم الملونة لإعطاء وهم اللون، وفي عام 1937 تم إنتاج برنسس كاتسورا بالألوان بشكل كامل، بالإضافة إلى وثائقي خلف الكواليس باسم كيفية صناعة الرسوم المتحركة الملونة، لكن هذه التقنيات لم تستخدم خارج الظلال أحادية اللون حتى وقت لاحق بكثير. يعتقد أن هذا الأمر كان بسبب احتكار ديزني لعملية تقنية الألوان، لكن هناك من يرى بأن تأخير وصول الألوان للسينما اليابانية هو بسبب عدم تقبل صناع السينما هذه التقنية الجديدة عليهم. خلال مطلع القرن العشرين أصبح الأنمي شكل فني مهم في اليابان، لكن بعد بضع سنوات ارتكبت اليابان أبشع جرائم الحرب في التاريخ، لكن هذه الأحداث كانت سبب في بروز نوعين من الفنون. كان ميكي ماوس رمز أمريكي، لهذا في عام 1936 تم تصويره على أنه عدو شرس هزمته قوات الأبطال الشعبية اليابانية، ليبدأ فن البروباغاندا بالرسوم المتحركة ولتكون سلاح رئيسي في تلقين الجماهير الأفكار. بدأ من عام 1928 وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية كان صعود القومية اليابانية والرقابة الشديدة والعنف الحربي صدمة للغرب، ولكنها كانت شيئا متوقع في أرض المحاربين، لتبدأ القومية اليابانية الفائقة وطموحاتها التوسعية التي ستؤدي لما يعرف باسم جرائم الحرب العالمية الثانية في الشرق. خلق نظام الحكم الدكتاتوري شوغن حكومة دستورية، وأصبح الإمبراطور ميجي حاكم إلهي. نتيجة لذلك ظهرت الديمقراطية الطائفية والتي تسمح للمواطنين الذكور باختيار بعض المسؤولين. تولى الإمبراطور شو زمام الحكم بسلطات محدودة، لكن الأباطرة التاليين لم يتدخلوا بشؤون الحكومة، فأصبح ضعف الحكومة اليابانية واضح للغاية. في منشوريا كان لليابان استثمارات حصرية مع الحاكم الحربي تشانغ زولين، فعندما بدأ يخطط للتقدم أكثر في الأراضي زرع الجيش القومي الياباني متفجرات بشكل سري في محطة سكة حديد، مدمرا قطار زانغ ليموت تشانغ في هذه العملية. تمت إدارة هذه العملية بشكل دولي، لكن بعد 3 سنوات قام الجيش الياباني بتفجير المتفجرات مرة أخرى في محطة للسكة الحديدية، ونشروا دعاية بأنه هجوم للمعارضين الصينيين، واستخدموا ذلك كذريعة لشن غزو كامل للمنطقة. ثم أعلنوا عن قيام دولة منشوريا المستقلة ووضعوا إمبراطور صيني مخلوع كزعيم شبه دمية. تم انتقاد الجيش مرة أخرى لهذه الأفعال، لكن المكاسب الاقتصادية للغزو كانت واضحة. رفضت الحكومة اليابانية التخلي عن منشوريا لتخرج من الأمم المتحدة. تمكن الجيش القومي الياباني من الهروب من مسؤولية منشوريا لأسباب متعددة. أولاً في دستور ميجي كان الجيش والبحرية يجيبان فقط للإمبراطور، لم يكن لدى الحكومة ورئيس الوزراء أي سيطرة على أفعالهم. كان الجيش بمثابة رهينة للحكومة، وعندما رفض الجيش ترشيح ممثل أجبرت الحكومة غير متفق عليها على الاستقالة، وأجبر رئيس الوزراء على الاستقالة أيضا، وكان هذا الحدث يتكرر دائما. فبين أعوام 1935 حتى 1945 كان لليابان 10 رؤساء وزراء. وعندما فشلت التكتيكات الدبلوماسية تورط الجيش في عمليات الاغتيال والتهديد، ولكن الوصول لعقول الجماهير كانت هناك حاجة إلى قوة مختلفة لتظهر نوعين من الدعاية. أولاً الدعاية الناعمة وهدفها إقناع الجماهير بتبني مجموعة من المعتقدات والمثل دون أن تكون صريحة تماماً في رسائلها، والنوع الثاني من الدعاية كانت الدعاية القاسية وهي مفصلة في معناها وتخبر المشاهد بالضبط ما يجب أن يفكر دون مجال للتفسير. الانهيار الاقتصادي الذي حدث بعد الحرب تلاه كساد اقتصادي عظيم، مما جعل الشعب الياباني يشعر بالتهميش من قبل الحكومة والقادة الذين يكافحون لإطعام أنفسهم تحت ضرائب ثقيلة وتضخم غير مستقر. استخدمت الدعاية الحكومية والعسكرية لتعزيز الفخر العنصري والروحي لليابان والشعب الياباني. وفي عام 1932 ظهر فيلم جيوش العالم بدعم من وزارة الجيش للمعلومات، وهي تروي قصة رجلين يابانيين يتفقدان القوة العسكرية الساحقة والفساد المعنوي للقوة العسكرية في العالم. وأيضا فيلم تومبي وساروكان فيه رمزية مبهمة لكنها مشوشة لأحداث منشوريا، حيث أن القصة تحكي قصة قرد تمت سرقة طعامه وتم مهاجمته من قبل قوى عظمى ليتم إنقاذه في النهاية بواسطة مجموعة من الخفافيش النارية. تنتهي القصة بعبارة العدالة تنتصر دائما في النهاية. تغيرت دعاية الأنمي المحرضة على الحرب من الخفية إلى الصراحة في ترميزها، والأكثر نجاحا كانت قصة نوراكورو الكلب الأسود، حيث ظهرت هذه القصة في المانجا لأول مرة في عام 1931، واستمرت السلسلة المطبوعة لمدة 10 سنوات، مما جعلها أطول سلسلة مانجا في تلك الفترة. تروي القصة قصة كلب بلا مأوى انضم للجيش ليخوض مغامرات مختلفة للحصول على رتب عسكرية. كان الكلب غير ماهر ولكنه صادق النية، وكان من أشهر الشخصيات في اليابان، ليظهر بعد ذلك في 5 أفلام رسوم متحركة، وقد تم إحياء الشخصية مرة أخرى في 70s and 80s. لا شك في أن الدعاية العسكرية كانت واضحة في أهدافها، لكن كانت هناك فئة أخرى لم تكن نواياها معروفة أو مؤكدة، وهم الساموراي. يشتهر الساموراي بكونهم محاربين فخورين، حيث يتم حلف الولاء لسيدهم ويتبعونه بدقة، لكن كان هناك سلام استمر ل200 عام، وهو ما أدى إلى أن غالبية الساموراي لم يشهدوا قتال حقيقي. ومع ذلك بدأت قصص الساموراي في أن تصبح منتشرة ومحبوبة بين الشعب، حيث تحكي القصص عن البطل النبيل الذي يقاتل من أجل الحب والولاء وحماية القيم الأخلاقية. تعرف الغرب لأول مرة على مفهوم شفرة الساموراي من خلال كتاب إينازو نيتوبي الأكثر مبيعاً، والذي يحمل اسم بوشيدو روح اليابان والمكتوب باللغة الإنجليزية. زعم الكتاب أن الساموراي كانوا مليئين بفضائل الإحسان واللطف والشرف والولاء. جمع الكتاب بين المفاهيم الغربية للفروسية مع القيم البوذية والكونفوشيوسية، لكن على الرغم من كون الكتاب ناجح في الغرب إلا أنه تعرض للانتقاد في اليابان لأنه كان افتراض غير واقعي. صحيح أن الساموراي على الأرجح كان لديهم مجموعة خاصة من الفضاء الغير رسمية، ومع ذلك فقد كانت الحكومة العسكرية اليابانية تحب ترسيخ قيم الساموراي في الشعب من خلال عمل ياماموتو تسيونوتومو وكتابه هاجاكوري أو كتاب الساموراي. هذا الكتاب يخالف قانون بوشيدو في أنه يجب أن يكون المرء على الاستعداد للتضحية بنفسه في أي لحظة لسيده، وأن الموت في المعركة هو مصير الساموراي البطل الرفيع. كانت الدولة قد بدأت بتطبيق شفرة بوشيدو وقيادة جنودها في حرب مقدسة للتوسع. في هذه الفترة ظهر الساموراي في السينما اليابانية بظهور فيلم الساموراي أوروتشي في عام 1925، وأيضا ظهر فيلم The Old Samurai Anime 2 ومعه مجموعة من الأفلام التي تركز على شخصية الساموراي البطل. ففي فيلم سيد القرد ماساموني يظهر هناك تحدي للفوز بفتاة جميلة. استمرت هذه النوعية الأفلام بظهور فيلم هاتانوسوكي يحارب أنازوما جيم، وعاد هاتانوسوكي بعد ذلك وقاتل الشياطين والأشباح في نفس العام، وهو دليل كبير على أن هذه الأفلام نجحت. يحكي فيلم يوكوكي كوريا نوداكيكي قصة ثعلب يتحول إلى ساموراي ويقاتل مع الراكون، في حين ضم فيلم تصفية تينوغو في عام 1934 معارك مستوحاة من بيتي بوب ضد جحافل الشياطين. أما عن فيلم شوجودي تيمبل فيعتبر من كلاسيكيات الأنمي، والذي صدر في نفس العام وحصل هذا العمل على إشادة واسعة. نفس الأمر حدث لفيلم رقصة تشاغاما والذي ظهر في نفس العام. بسبب نجاح هذه الأفلام تطورت أكثر صناعة الأنمي. لم تتحسن جودة الرسوم المتحركة فحسب، بل أصبح هذا الفن مهم للمجتمع ومهم أيضا للمؤسسات العسكرية اليابانية. نجحت الدعاية بشكل حقيقي، خصوصا أنها انتشرت بين كل فئات المجتمع. وفي 15 من مايو من عام 1932 قامت جماعة متطرفة تدعى ليج أوف بلود باغتيال رئيس الوزراء. كانت هذه الجماعة أيضا يخططون لقتل تشارلي تشابلن. كان رئيس الوزراء في ذلك الوقت يشاهد مباراة مصارعة سومو. ادعى الضباط البحرية الذين قاموا بتنفيذ العملية أنهم يحظون بدعم من الأمبراطور. الشعب دعم الضباط ولهذا تلقوا عقوبات خفيفة. استمر الانقلاب والعنف وتوج بحادث في 26 من فبراير عندما حاولت مجموعة من الضباط العسكريين تطهير الحكومة من فصائل عسكرية أخرى، مما أسفر عن وفاة عدد من المسؤولين الحكوميين ورؤساء وزراء سابقين. وعندما فشل الانقلاب تم حل الأطراف المؤيدة له، لكن هذه المشاعر أصبحت غاية في القوة في المجتمع، مما أدى إلى النمو الأسرع للقوة العسكرية والسيطرة، وبالتالي كانت اليابان جاهزة على جبهات حرب شاملة. الأفعال المروعة التي اتخذتها اليابان خلال الحرب تركت جروح مفتوحة أثرت على العلاقات الدبلوماسية في آسيا لقرن كامل. ففي عام 1937 قبل بدء الحرب العالمية الثانية بعامين بدأت المعارك في شرق آسيا مع الحرب الصينية اليابانية الثانية. فبعد أن أعلن الجيش الياباني فقدان أحد جنوده خارج بكين، طالب اليابانيون بالحصول على حق البحث عنه في كل مكان. وبعد الرفض شن الجيش هجوم على الصين واستولى على بكين وتيانغين، وأخذوا تدريجيا المدن على الساحل الشرقي حتى شنغهاي. كانت المعارك دامية وطويلة، ولكن في ديسمبر تم الكشف عن الفضاء الحقيقية لآلة الحرب اليابانية عندما هاجموا على عاصمة مقاطعة جيانغسو. هذا الحدث يعرف اليوم باسم مذابح نانجينغ، حيث هاجم الجيش الياباني المدينة وخلال 6 أسابيع ارتكبوا جرائم قتل جماعية واعتداءات جنسية بمستوى غير إنساني، ولا تزال الأرقام الحقيقية مثار للجدل. لكن القتل والاعتداء الدموي والعشوائي على الجنود والمدنيين والأطفال لا يمكن تحديده بشكل حقيقي، حيث تتراوح التقديرات اليابانية ب30,000 شخص، لكن الصينيين يقولون بأن العدد يصل لما يقارب 340,000 شخص. في اليابان تم إخفاء الحقيقة عن المذبحة بظهور تقرير عن الجنود اليابانيين الأبطال الذين قتلوا 50 عدو بمفردهم، ولا يزال اليوم هناك من ينكر حقيقة هذه المذابح. في المستعمرات الفرنسية أسست الجيوش اليابانية محطات للدعارة في الأراضي المحتلة لتقليل معدلات الجرائم الجنسية. على الرغم من أن ذلك لم يكن مألوف في الحرب، إلا أن هؤلاء النساء الشابات كن عادة ما تختطف أو يتم خداعهن تحت ذريعة كاذبة ليعملن في العبودية وخدمة الجنود اليابانيين. وكانت النساء ليست فقط من كوريا والصين ودول جنوب شرق آسيا، ولكن توجد تقارير عن نساء روسيات وأوروبيات. ذكرت تقارير بأن هناك 200,000 امرأة تم إجبارهن بشكل إجمالي على الدعارة، ومع استمرار الحرب بدأت اليابان في استخدام أسلحتها الكيميائية والبيولوجية ضد الأعداء، وذلك بفضل البحوث التي قامت بها وحدة 731 سيئة السمعة في السجون، حيث تم إجراء تجارب مروعة منها تجارب الجوع والعطش والتجمد ونقل الدم من الحيوانات للبشر، وذلك على ما يصل من 20,000 من الأسرى الحربيين والمدنيين المختطفين من جميع الجنسيات. تم إخفاء الفظاعة التي ارتكبتها وحدة 731 عن الشعب الياباني، حيث تم الإعلام من أن العلماء اليابانيين في الخارج يعملون على تطوير لقاحات بشكل ناجح، وكانت هذه نصف الحقيقة، حيث تم استخدام الكوليرا والجمرة الخبيثة وحمى التوفيد والغازات السامة في خطوط المواجهة. وفي هذا الوقت اندلعت الحرب في أوروبا، وتحالفت اليابان مع قوى المحور الألمانية، وعلى الرغم من عدم توافق الأيديولوجيات إلا أنه كان اتفاق ضد أعداء مشتركين. في الداخل أنشأت الحكومة قوانين جديدة للأفلام، حيث يجب أن يروج كل الإعلام للفخر الوطني، ويتم حظر جميع الأفلام الأجنبية. كانت الأنمي في ذلك الوقت تركز على الحرب. في ذلك الوقت ظهر فيلم فرقة المشاة الوهمية، حيث تشن فرقة حرب ضد شخصيات مشابهة لشخصيات ديزني، كما تم إنتاج فيلم تعليمي يعلم المشاهدين كيفية إخماد القنابل. احتل الجيش الإمبراطوري الهند الفرنسية وبدأ توسعه في جنوب شرق آسيا، رداً على الفتوحات اليابانية فرضت الولايات المتحدة حظر تام على التصدير إلى اليابان وحرمتهم من الموارد الضرورية، ورداً على ذلك شنت اليابان هجوم جوي كامل مفاجئ على القاعدة البحرية الأمريكية في المحيط الهادي بير هاربر، كما في مذبحة نانجينغ كانت محاولة لكسر روح العدو. مع ذلك فإن خسارة الأساطيل البحرية وموت أكثر من 2000 مدني زاد من عزيمة أمريكا، وبالتالي انضمت إلى الحرب العالمية الثانية. وهنا تحرك رسامو رسوم متحركة الأمريكيين أيضا برسوم الأفلام المضادة لليابان بشكل خاص، فيها تم تصوير اليابانيين على أنهم متخلفون وغير أذكياء بالمقارنة مع الأمريكيين. بفضل قوانين الأفلام لم تصل هذه الأفلام إلى السواحل اليابانية، وعلى الرغم من ذلك فإن العروض السرية لفيلم فانتاسيا لديزني في الأربعينات من القرن الماضي دهشت صناع الأنمي في اليابان. وفي نفس الوقت استطاع الأخوة وان الصينيين من إنتاج فيلم أميرة المروحة الحديدية، وهو أول فيلم رسوم متحركة طويل يتم إنتاجه في آسيا. وعلى الرغم من وجود عناصر من التحريض العلني ضد اليابان، فقد قام الصناع بقبول عرض الفيلم في اليابان ليكون واحد من الأفلام الأجنبية القليلة التي تم عرضها علنا في اليابان في ذلك الوقت. شعر رسامو الأنمي اليابانيون على الرغم من دعم الحكومة بأنهم متخلفين عن الدول الأخرى، على الرغم من وجود بعض الرسوم المتحركة الناجحة مثل إيرتشان النملة، والذي تضمن رسومات متعددة الطبقات وتسجيل متزامن للصوت. ثم ظهر فيلم وهم مدام بترفلاي، وهو فيلم رسوم متحركة بدمية الظل. هذا الفيلم كان فيلم تحريضي ضد الحرب. كل هذه الأفلام لم تكن أفلام طويلة، كانت اليابان في ذلك الوقت تسعى لتأمين الإمدادات الضرورية، واحتلال أندونيسيا والفلبين وسنغافورة وجزء كبير من جنوب المحيط الهادي الآسيوي. وبعد وصولهم لأستراليا قام البحرية بقصف داروين وشن هجمات غواصات على ميناء سيدني للترويج للهيمنة الآسيوية. كانت القوات اليابانية في فتوحاتها عنيفة، وكانت تستغل وتصادر الأرز والموارد، وتحاول استبدال حكم الاستعمار الغربي بحكم خاص ياباني. وعلى الرغم من أن الحرب كانت تسير بشكل جيد لليابانيين، إلا أن الاقتصاد الاستهلاكي في الداخل قد توقف تماما وانخفضت الأجور بنسبة 60%. اتخذت الحكومة اليابانية حكم دكتاتوري كامل لإنتاج وتوريد الموارد، فرضت التجنيد الإجباري على أعداد متزايدة من الرجال والنساء اليابانيين والصينيين والكوريين. وعلى الرغم من الدعم العام وارتفاع معدلات الغياب، فإن الناس كانوا يشعرون بالغضب من حكومة الحرب والقتال المستمر. وفي عام 1943 كان رسامو الأنمي يعملون بجد على إنتاج فيلم رسوم متحركة طويل خاص بهم، يتضمن شخصية شعبية يابانية وهو موموتارو. تم سرد قصة موموتارو في اليابان لمئات السنين. تدور قصة موموتارو الأصلية حول صبي ولد داخل خوخة عملاقة وتربى من قبل زوجين مسنين. كبر البطل ليصبح محارب شجاع يقوم بهزيمة الشياطين وتحرير جزيرة الحيوانات. كانت هذه القصة من القصص المفضلة للأطفال في اليابان، لهذا كانت هذه الشخصية مثالية للترويج الدعائي، وهنا ظهرت هذه الشخصية لأول مرة على شكل رسوم متحركة في فيلم مومتارو جابانز نمبر 1 في عام 1928، وهو إعادة سرد للحكاية الكلاسيكية لتحمل قيم قومية، وظهر مرة أخرى في أفلام دعائية حربية مثل فيلم مومتارو إن ذا سكاي، حيث يقوم شاب بقيادة طائرة مقاتلة يابانية عبر المحيط الهادي لهزيمة نسر بمساعدة أصدقائه الحيوانات لينتصر ويرفع العلم ويعلم بأن اليابان هي الأولى. هذا الفيلم كان 9 سنوات كاملة قبل هجوم بير هاربر. في الفيلم التالي قاد البطل غواصة في فيلم مومتارو أندر ذا سي، حيث تلقى تقرير يفيد أن سمك القرش كان يرعب قصر التنين تحت الماء، ويستجيب مومتارو للنداء ويدخل في معركة شرسة تنتهي بفتحه لجسد القرش. كانت الشخصية مشهورة جدا في اليابان ويمكن ترويجها بسهولة، مما جعلها الموضوع الأول لفيلم طويل هو مومتارو سي إيجلز، والذي أخرجه ميتسويو سيو رسام الأنمي الذي اعتقل وتعرض للتعذيب لمدة 21 يوم بسبب أفلامه الاشتراكية مثل فيلم بروكيتو قبل عقود فقط. في الفيلم ظهر مومتارو كزعيم شجاع مدعوم برفاقي الحيوانات والذين يمثلون أعراق آسيوية مختلفة. أعاد الفيلم سرد الهجوم على بير هاربر، حيث هاجموا الشياطين الغربيين حتى الاستسلام التام والمذلة. هذه الأفلام الدعائية الحربية كانت لا تعتبر أفلام طويلة، حيث أن أطول فيلم كان بطول 37 دقيقة فقط. على الجبهة الحربية وجد اليابانيون التمدد في الأراضي أمر مضر لهم، حيث تمددوا بشكل مبالغ فيه وخاضوا معارك طويلة في جميع أنحاء الصين وجزر المحيط الهادي. بدأ اليابانيون يتعرضون لخسائر متتالية وثقيلة، بدءا من معركة ميدوي أول خسارة رئيسية لهم في البحر، ثم هزيمة اليابان الأولى في نيوغينيا ومعركة تشيغندو. أصبحت اليابان غير قادرة على الوصول بأمان إلى المواد الخام البحرية، وفي النهاية نجحت أمريكا في جلب الحرب إلى السواحل اليابانية لأول مرة من خلال احتلال أوكيناوا وأيو جيما، لتتعرض طوكيو للقصف الجوي والذي أسفر عن مقتل ما يقارب 100,000 جندي ومدني ياباني. واصلت الأنمي إنتاج الأفلام، فظهر فيلم معركة مالوي والذي يظهر تفوق اليابان الجوي، وفيلم فوكوتشين سبمارين والذي يشيد بإمكانياتهم البحرية بنفس القدر من التفاؤل. وفي العام نفسه ظهر فيلم The Spider in the Tulip. على الرغم من أن هذا الفيلم يحمل شيء من العنصرية، لكنه يعتبر من أفضل أنمي في تاريخ اليابان. عاد الصبي الذي ولد من الخوخ في الأشهر الأخيرة من الحرب في فيلم طويل آخر والذي كان بطول 74 دقيقة. عاد موتسيو سيو للإخراج جنبا إلى جمع طاقم من 70 رسام. كان الرجال يدخلون التجنيد بشكل متزايد، لهذا تم إنتاج معظم العمل بواسطة نساء، بعضهن كنا عاملات في المقاهي لا يحملنا أي خبرة في هذا المجال إلا من خلال تدريب لمدة تتراوح أقل من شهر. وفي ظل نفاذ المواد اللازمة والغارات الجوية الأمريكية عرض فيلم مومتارو ديفاين سي ووريورز في 12 إبريل من عام 1945، والذي تم تمويله من قبل البحرية اليابانية. انتقد المسؤولين عدم وجود معارك كافية في الفيلم، لكن حضور الفيلم كان إلزامي لجميع تلاميذ المدارس في المناطق التي لم يتم تدمير المسارح فيها. يروي الفيلم قصة عودة المجندين البحريين المدربين إلى قريتهم قبل أن يتم استدعائهم لأول مرة في المحيط الهادي، حيث يتم الترحيب بهم بالأغاني من قبل سكان الجزيرة، ليظهر مومتارو بمثابة الإله بينما يقوم جنوده بالتحضير لمعاركهم القادمة. الفيلم كان مفصل بشكل استثنائي في تصويره للإجراءات والمعدات العسكرية، وعلى الرغم من الصيغة العنصرية الشديدة، لكن الموسيقى التصويرية لهذا الفيلم كانت رائعة، خاصة أغنية تعلم اللغة اليابانية والتي كانت جزء من الفيلم. يبلغ الفيلم ذروته في معركة جوية وهجوم المظلين على القوات البريطانية، حيث يهزم الأبطال بسهولة الشياطين المهتمين فقط بالمال واستعباد العالم. يعتقد أن هذا الفيلم هو أول فيلم إنمي ياباني تتحدث فيه شخصيات باللغة الإنجليزية. وأخيرا تنتهي الملحمة بإظهار الأطفال اليابانيين الذين ينزلون بالمظلات في أمريكا، مما يشير إلى طموحات البلاد المستقبلية. بالنسبة لغالبية الجماهير اليابانية كان من الواضح أن هذا الفيلم كان مفرط في التفاؤل، لكن الولايات المتحدة اكتشفت مدى صعوبة إجبار القوات اليابانية على الاستسلام في المحيط الهادي، ومع هزيمة ألمانيا النازية كان يجب أن تنتهي الحرب. وفي السادس من أغسطس من عام 1945 كشفت الولايات المتحدة عن السلاح النهائي القنبلة النووية التي ألقيت على هيروشيما محطمة البلد بأكملها على الفور. رغم هذا رفضت الحكومة الاستسلام، لكن بعد قصف ناغازاكي أصبح واضحا بأن اليابان ليس لديها خيار آخر. أدت الانفجارات الأولية والإشعاع إلى مقتل أكثر من 300,000 إنسان، والغالبية العظمى منهم كانوا مدنيين. تبع ذلك غارة جوية على طوكيو بواسطة 1500 طائرة من الحلفاء في 13 من أغسطس، وبعد يومين فقط بثت جميع المحطات الإذاعية في جميع أنحاء اليابان نفس الإشارة، وكانت صوت الإمبراطور هيروهيتو دون أن يذكر كلمة الاستسلام، وقال لمواطنيه بأنه عليهم أن يتحملوا ويعانون المعاناة التي لا يمكن تحملها بمفردهم. على الرغم من محاولات المتطرفين منع ذلك، وقعت اليابان على الاستسلام الرسمي في 2 سبتمبر من عام 1945، وكانت المدن والبنية التحتية في حالة خراب، وتم تدمير ربع المصانع. كان الدواء والغذاء أمر نادر في المجتمع الياباني في ذلك الوقت. بالنسبة لصناعة الرسوم المتحركة، كان إنتاج أي شيء في هذه الحالة أمر مستحيل. وعلى مدى قرن تقريبا أسرعت اليابان في تحديث التكنولوجيا، وهذا سمح بولادة إعلام غير من ثقافة العالم بشكل حقيقي. اليابان بعد الحرب أصبحت محتلة، ولكن بعد ذلك استطاعت أن تعود بقوة. من أثار الحرب العالمية الثانية نشأت اليابان الحديثة بشكل جديد مرة أخرى، يرى الكثير بأنها تشكلت متأثرة بالثقافة المحتل. طبعا نحن هنا نتحدث عن تاريخ الأنمي وليس عن تاريخ اليابان، لهذا سنركز على فترة انفجار هذه التجارة بعد الحرب العالمية الثانية. تعتبر الفترة بين عام 1945 حتى 1963 هي أهم فترة في تاريخ الأنمي. فيلم ساكورا كان أول فيلم رسوم متحركة يتم إطلاقه بعد الاستسلام في أوائل عام 1946، وكان مصمم من قبل موساوكا كينزو. الفيلم يعرض نظرة هادئة وخيالية إلى الربيع في اليابان، وهو وقت الولادة من جديد والسلام. الجودة الفائقة في الفيلم كانت بسبب مثابرة صناع الفيلم على إنشاء شيء إيجابي من الموارد المحدودة في ظل الكساد والندرة التي عانت منها اليابان بعد الحرب. لكن هذا الفيلم لم يتم إصداره بشكل رسمي في دور العرض، حيث كان هناك قلة من الذين يمكنهم الخروج ومشاهدة الفيلم أو دفع التذكرة. أدت الانفجارات النووية لناغازاكي وهيروشيما بالإضافة إلى القصف الجوي للمدن الرئيسية إلى تدمير الجزء الأكبر من البلاد، حيث تم تدمير ثلث الصناعة اليابانية، وأصبح ثلث السكان بلا مأوى، وعلق 6.5 مليون ياباني في الخارج، وكانوا مضطرين للعودة للوطن. كان الفقر هو كل ما كان في انتظار الجنود السابقين والأرامل والأيتام عند عودتهم. بلغ عدد الرسامين النشطين الذين كانوا يحاولون العثور على عمل حوالي 100 فنان، وعلى الرغم من إصرارهم على العودة للعمل إلا أن التمويل والإمدادات كانت بالطبع محدودة ومكلفة للغاية. تمكن بعضهم العثور على عمل في رسم قصص لرواة الحكايات المتجولين والمعروفين باسم كيميشيباي، وكانوا يكسبون أموالهم من بيع الحلوى بينما يروون القصص للأطفال في المناطق التي لا تتوفر فيها الترفيه الحديث. ومن أيضا انتشرت الحكايات الكلاسيكية مثل حكايات مومتارو. في تلك الحقبة ظهر البطل الخارق الأول في اليابان، وهو أوغون باتو أو الخفاش الذهبي، والذي انتشر بين الجيل الجديد من الشباب. هذه الشخصية دخلت عالم الأنمي بعد 20 عام من ذلك الوقت. ربما كانت هذه القصص عن الشجاعة والأخلاق خدمت الشعب للهروب من عالم يغرق في الفساد. وهنا ظهر فيلم أباندد كات تورا، والذي ظهر في عام 1947، وفيها قصة بسيطة عن قطة تهرب بعد أن تتبنى عائلتها قطة أخرى بلا مأوى. في المشاهد الأولى يبدو المقطع مجرد رسوم متحركة بسيطة، لكن في جوهره فالفيلم القصير هو انعكاس للواقع الحزين الذي يواجهه الآلاف من اليتامى بعد الحرب العالمية، لتكون كقصة حقيقية للكثير من الأيتام اليابانيين والذين يحملون رماد أفراد عائلتهم المتوفين تذكارا محزنا بأن رعب الحرب لم ينتهي حتى بعد انتهاء المعارك. عاد الجنود المهزومين بلا احتفالية، وكثير منهم تم نبذهم من قبل الجمهور، لهذا واجهوا صعوبات في العثور على عمل أو إعادة بدء حياتهم بشكل طبيعي. بالنسبة لغالبية اليابانيين فقد كانوا يعيشون تحت خط الفقر ويعانون من مجاعة حقيقية. أصبحت الأسواق السوداء المصدر الوحيد الممكن للحصول على الطعام والدخل، وكانت الأسواق الزرقاء الباردة والتي تعمل بشكل غير قانوني في ضوء النهار تدار من قبل جماعات من غير اليابانيين. ولكن بعد سلسلة من الحروب العنيفة على النفوذ استطاعت الياكوزا السيطرة على الأسواق، وقد تكلمت بالتفصيل عن دور الياكوزا وتاريخهم في سلسلة خاصة. أصبح هذا الشعور باليأس مرتبط بالثقافة اليابانية في تلك الحقبة الزمنية، والتي حملت اسم ثقافة كاتساتوري، وهي تحمل اسم من أسماء الخمور السامة. في هذه الحقبة برزت مجلة كاتسوموري، والتي كانت تحمل أغلفة استفزازية عنيفة أو إباحية، وجزء كبير منها يحتوي على كاريكاتير وشعر ومقالات. كانت هذه المجلات بعيدة عن أي رقابة، لهذا هذا النوع من الحرية وبدون الرقابة امتد ليشمل السينما وطبعا الأنمي. ظهر فيلم تهديد العنكبوت في عام 1918، فيه يتم إنقاذ مجرم من جحيم البوذية، لكنه يعود في النهاية إلى الهلاك بسبب طمعه. على الرغم من أنه كان معتدل بمعايير العصر الحديث، إلا أنه كان موضوع مثير للجدل للجمهور. أنشأت الحكومة بيوت دعارة بتمويل من الحكومة من أجل خدمة القوات الأمريكية الوافدة، معتقدة أن هذا السبيل الوحيد لضمان سلامة ونقاء اليابانيات من اغتصاب الجنود الأمريكيين. سميت النساء اللاتي يعملن في هذه البيوت باسم بامبان، وهو التعبير يعني الضرب. هؤلاء النساء كنا من بين أوائل اليابانيات التي تفاعلن مع الأمريكيين وجها لوجه. حصل هؤلاء على الهدايا من الطعام ومستحضرات التجميل والملابس وبالطبع المال، وهذا أدى إلى وصولهن إلى الموضة الغربية ليكونوا سفراء ثقافيين للأزياء الأمريكية وحرية التعبير. في هذه الفترة ظهر فيلم دعائي للجيش الأمريكي حمل اسم Our Job in Japan، تم إطلاقه على الفور بعد استسلام اليابان، وتم إعادة استخدام غالبية مشاهد الفيلم كدعاية معادية لليابان. قيل للقوات الأمريكية الوافدة من أنه من واجبهم إظهار لليابانيين بأنهم مغسولين دماغهم، وأن الطريقة الأمريكية هي الأفضل سواء أعجبوا بذلك أم لا. وعلى الرغم من عدم المساواة والعداء الذي يشعر به المنتصر والمغلوب عليه، كان هناك شعور حقيقي بالأمل في أن اليابان الحديثة الجديدة كانت شيء يمكن أن ينفع الجميع. يمكن رؤية هذا الشعور في فيلم The Magic Pen في عام 1946، حيث يجد صبي ياباني صغير يعود إلى المنزل من المدرسة دمية غريبة أثناء ممارسة الواجب المدرسي الإجباري للتعلم اللغة الإنجليزية. تدب الحياة في الدمية وتقدم نفسها باللغة الإنجليزية، وتقدم للولد قلم سحري يمكنه جعل أي شيء يرسمه يصبح حقيقة، والذي يستخدمه على الفور لإعادة بناء مدينته المدمرة، ويخلق الفيلم مونتاج لما قد تبدو عليه اليابان الحديثة. على الرغم من عدم كونها استعارة مباشرة، فإنها تمثل الاعتقاد الصادق الذي يحمله الكثيرون بأنه من خلال المساعدة الأمريكية يمكن لليابان أن تصبح أفضل من أي وقت مضى. عندما استولت الولايات المتحدة على اليابان، جلبوا معهم ثقافة البوب الغربية وفرضوها بشكل كبير، لتكون موسيقى الجاز والكلاسيكيات شعبية جدا في اليابان. لكن اليابانيون كانوا متلهفين للثقافة الشعبية، فقد ظهرت موجة للأغاني الحديثة فاحتضنوها على الفور، وبالتحديد أغنية كابا بوغي ووغي للممثلة الطفلة موسارا هيباري. تلقت هذه الأغنية نجاح كبير، وبرزت مغنيات مثل شيمي إيري وياكيمورا إيزومي ليعرفنا باسم الأخوات الثلاث. أصدرت الأخوات الثلاث ألبومات وأفلام وحققوا نجاح كبير. الحقيقة أصبحت الأخوات الثلاث إحدى أول المجموعات الغنائية اليابانية، مما فتح الطريق لصناعة الفن بشكل حقيقي. جلب الأمريكيون معهم أيضا أفلام هوليوود ذات الميزانية الكبيرة ورسوم متحركة الخاصة بهم. كان أول فيلم رسوم متحركة غربي تم عرضه في السينما هو فيلم جلوفرز ترافل لماكس فليتشر في عام 1948. على الرغم من أن الفيلم أصدر في الأصل في الولايات المتحدة قبل 10 سنوات، كان الفيلم مصنوع بالكامل بتقنية الألوان والصوت، وكان يفوق القدرات الإنتاجية لليابانيين في جميع المستويات في ذلك الوقت. حتى أن أفلام الكرتون التي تم تمويلها من قبل الحكومة بدت بسيطة بالمقارنة، ليس فقط تقنيا، ولكن كانت تكلفة الاستيراد والترخيص للأفلام الأجنبية أرخص بكثير من الميزانية المطلوبة لإنتاج الأفلام المحلية. وهنا واجه صناع أفلام الكرتون في اليابان تحدي حقيقي. وفي عام 1947 ظهر فيلم The Mocha Tree، وهو فيلم قصير أوركستري يستخدم المواسم كدلالة رمزية. حيث تم تصوير القمع الذي يواجهه اليابانيون في الحرب على أنه الشتاء، ولكن تتاح فرصة إعادة ولادة الأمة بقدوم الربيع. على الرغم من أن كل لقطة كانت مصنوعة بشكل جيد، إلا أنها كانت محاولة لعرض الرسامين للمشاريع المستقبلية حتى يصبحوا متاحين بشكل متخصص. يمكن أيضا عثور على الرسوم المتحركة في فترة ما بعد الحرب المبكر في الفيديو المفتوح لأفلام الأكشن. كانت هناك ميزانية إنتاجية أكبر، وبالتالي كانت قادرة على الاستثمار في أقسام رسوم متحركة، ليظهر فيلم The New Age of Fools والذي كان بطول حوالي 2.5 دقيقة من الرسوم المتحركة، وفيها قصة ضابط شرطة تاجر في السوق السوداء. ميزة هذا الفيديو غناء الممثل الرئيسي لأغنية محددة. هذا النوع من رسوم متحركة عادة ما يتم تجاهله، لكن في ذلك الوقت كان هذا العمل نادر ومميز، لتكون نعمة لأولئك الذين يكافحون من أجل إبقاء عالم أفلام الرسوم المتحركة في اليابان حي. من بين العديد من العقبات التي واجهت فترة الاحتلال كانت سياسة الرقابة التي فرضتها الولايات المتحدة، حيث لم يعد بإمكانهم الترويج للثقافة اليابانية التقليدية، فقد زالت القصص الكلاسيكية عن الساموراي والعديد من أبطال الشعب المحبوبين، وكان أي إشارة مباشرة إلى اليابان الإمبراطورية على الشاشة ممنوع بشكل كامل، مما قيد بشدة قدرات الفنانين على عكس كيف وصلت بلادهم إلى هذا الوضع، وكذلك مساعدة الشعب في التعامل مع الوضع الراهن. ومع ذلك كان المخرج القدير نوبورو أوفوغي لا يزال يعمل بجد خلال هذه الفترة، واستطاع تجاوز كل هذه السياسات بعرض فيلم The Bitter Dugger في عام 1948، وكان فيه شخصية مرتدية بوضوح الملابس اليابانية التقليدية، ولكنه لا يرتدي أي سيوف. في الفيلم يتحدث الضفدع باللغة الإنجليزية. أوفوغي كان من أهم المبدعين في تاريخ الرسوم المتحركة اليابانية، فقد قدم من خلال زوايا الكاميرا المتنوعة والتصميم تطور حقيقي في الصناعة. لم يكن لدى معظم الاستوديوهات الرسوم المتحركة خيار سوى التركيز على المحتوى الذي يتفق مع سياسة الرقابة، فظهر فيلم Seventh Inning Stretch في عام 1949 وفيلم Big Top Crime في عام 1948. استخدم كلا الفيلمين أساليب الرسوم المتحركة الأمريكية، وتم عرضهم في الخارج في وقت لاحق من قبل شركة ميداليان برودكشن. كانت هذه السياسات وجميع القوانين في تلك الفترة من صناعة رجل واحد، وهو المسؤول الأعلى للقوات المتحالفة دوغلاس مارك آرثر. أمر آرثر بأن الدستور ميجي غير مناسب تماما للأمة الحديثة، ويمكن التلاعب به بسهولة من قبل المتطرفين العسكريين اليابانيين مستقبلا. لذلك تم كتابة الدستور الجديد في أسبوع واحد فقط من قبل مجموعة من الأمريكيين أصحاب خلفيات مختلفة. على الرغم من أن هذا الأمر كان محرج للأمة اليابانية، حيث يتم كتابة مبادئ حكمهم بأكملهم من قبل مجموعة من الأجانب، فأن الدستور اليابان كان متطور للغاية وأكثر تقدم حتى من الدستور الأمريكي الحالي، حيث منح حرية التعبير والحق في التنظيم النقابي وإدانة الحرب والتسليح لأي سبب والمساواة الكاملة بين الجنسين. وبمجرد ترجمته للغة اليابانية وبعد نقاشات تم التصديق على الدستور في عام 1947. وكان لدى ماك آرثر هدف ثانوي من الدستور، حيث أن المواد من الأولى إلى الثامنة تنص على أن الإمبراطور هو الرمز للدولة ووحدة الشعب. بشكل أساسي لم يكن الإمبراطور بعد الآن نسل للآلهة وزعيم لأمة قوية، بدلا من ذلك كان مجرد رئيس دولة. أعلن الإمبراطور بنفسه عن تخليه عن ألوهيته في الأول من يناير من عام 1946، وهو تكتيك استخدمته الولايات المتحدة للحفاظ على الإمبراطور على العرش خشية محاكمته كمجرم حرب. بغض النظر عن النية، أصبح الإمبراطور رجل عادي مثله مثل أي ملك من ملوك أوروبا. قام الإمبراطور هيروهيتو بجولات في البلاد، وكانت هذه الخطوة لمساعدة توحيد الشعب. لم يكن الإمبراطور يركب الحصان الأبيض الراقي كما هو موجود في الأفلام الدعائية الإعلامية، بل لأول مرة رآه الشعب يمشي بشكل عادي. كان الإمبراطور يعيش حياة محاطة بالغطاء بعيدا عن واقع العالم الحقيقي، وكان عاجز بشكل حقيقي عن القيام حتى بحديث بسيط مع المواطنين، ولكن بفضل الدستور أصبح الإمبراطور حر ومبرأ من دوره في الحرب. لم تكن الولايات المتحدة هي الوحيدة التي أرادت حماية الإمبراطور، فخلال المحاكمة الشهيرة لجرائم الحرب ادعى هيديكي توغو رئيس الأركان العسكرية الذي شغل منصب رئيس الوزراء والذي شهد على معظم جرائم الحرب اليابانية أن الإمبراطور كان عاجز عن الإسهام في عملية صنع القرارات، واتبعه القادة العسكريون الآخرون في نفس الموقف، وأعلنوا عن مسؤوليتهم الكاملة عن الحرب بعيدا عن الامبراطور. منحت شيروئيتشي العقل المدبر للوحدة اليابانية 731 والمسؤولة عن إجراء التجارب على البشر وتطوير الأسلحة الكيماوية للاستخدام ضد العدو حصانة كاملة من الولايات المتحدة، شريطة أن ينتقل إلى أمريكا ويساعدهم في أبحاثهم حول الأسلحة الحيوية. لهذا مع ختام محاكمات تكفلت اليابان بشكل كامل بتكفير ذنوبها. شهد ذلك الوقت تطور صناعة المانجا وهي القصص المصورة والتي كان لها أيضا تأثير في صناعة الأنمي. الانفتاح بعد الحرب أدخل كبار السن لمجال المانجا، فظهرت كتب فيها إباحية كانت غير موجودة سابقا. كانت هذه الكتب تستخدم الحبر الأحمر الرخيص في غلفتها وتباع بأقل من 25 سنت لتكون أكثر الأعمال الفنية شهرة في يابان ما بعد الحرب. وهنا ظهرت مجلة مانجا تشونين أو صبي المانجا في عام 1947 واستمرت لمدة 10 سنوات، وهذه المجلة التي بدأ فيها العديد من قصص المانجا المهمة في تاريخ اليابان. وفي عام 1946 ظهرت رواية ساتسي تسان لماتشيكو هاسيغاوا في صحيفة فوكوتشيني، وتم نشر ساتسي تسان في العديد من الصحف في جميع أنحاء البلاد لمدة 8 سنوات قبل أن تتحول إلى سلسلة أنمي، والتي تحمل الرقم القياسي لموسوعة جينيس كأطول سلسلة أنمي تم بثها. وفي عام 1949 ظهرت سلسلة برينسس شوغر وهي واحدة من روائع المانجا والتي كانت مستهدفة للبنات. في القصة تظهر أميرة تتنكر في زي ولد وتظهر بعد ذلك في العديد من الأفلام والأنمي. يحمل أوساما تيزوكا لقب إله المانجا بفضل أعماله التي برزت بشكل حقيقي. بدأ تيزوكا في الحصول على شهرة عندما بدأ بنشر الكوميك القصير بأربعة أجزاء يحمل اسم مذكرات ماشان في جزيرة مينشي. وفي عام 1947 أطلق رائعته جزيرة الكنز ليكون هذا الحدث مهم وفريد. أشاد الناس بطريقة استخدامه للتقنيات السينمائية في الإطارات وروايات متعددة الطبقات. باعت جزيرة الكنز أكثر من 40,000 نسخة من خلال انتشار أخبارها في النشرات المنزلية فقط. يدعي محبو أعمال تيزوكا بأنه وحده قاد تطور الفن وخلق أنماط فنية جديدة تماما. كانت الأعمال مسلسلة تيزوكا وزملائه الأساس لشكل الأنمي في اليابان وتطورت خلال العقود القادمة. ولذلك في حين كانت الكتب الحمراء تزيد في الثقافة الشعبية، كانت الحكومة الشيوعية الحمراء تغير بشكل جذري المناظر الاجتماعية في اليابان. كانت أحد أول الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة هي الإفراج عن الشيوعيين الذين كانوا مسجونين من قبل الحكومة العسكرية اليابانية، وهؤلاء سعوا لتغيير صورهم أمام الشعب، وأهمهم كان المؤسس للحزب الشيوعي الياباني نوساكا سانزو، وكان الحزب الشيوعي والاشتراكيين مهمين في مساعدة عمال الاتحاد في التنظيم. وهنا برز أحد أهم الشركات في اليابان وهي شركة توهو. توهو هي إحدى أكبر وأشهر الاستديوهات السينمائية في اليابان، وهي منتجة للأفلام الكلاسيكية مثل الساموراي 7 والذئب الوحيد الرضيع. لعبت توهو دور كبير في الأعمال الفنية الرائعة مثل أكيرا وأفلام استوديو جابيلي وكثير من الأفلام المهمة. كانت توهو من بين أحد أهم الاستديوهات السينمائية في اليابان، لكن داخل الصناعة كانوا مشهورين بالتعامل السيء مع عمالهم الذين كانوا يتقاضون أجور قليلة. هذه الإدارة السيئة بالإضافة إلى تشجيع الشيوعيين أدى إلى تنظيم عمالهم سلسلة من الإضرابات المتصاعدة بدءا من عام 1946. نجح أول إضرابان في تحسين الرواتب وظروف العمل، لكن توهو مثل معظم الشركات في ذلك الوقت كان لديها ديون كبيرة. وبعد أن ترددت الإشاعات حول خطة الشركة لفصل حوالي 1200 موظف، تمرد عمال توهو والذين كانوا يعيشون في المباني الخاصة بهم، واستمر الإضراب لمدة 195 يوم. وخلال فترة الإضراب والاحتجاج تم إصدار بعض الأفلام مثل فيلم نورا والعروس والذي أخرجه ماساكو كينزو، وصدر في عام 1948. فيه تحاول الشخصية الرئيسية إيقاف زفاف حفيدته، وبفضل القصة الرائعة والتتبع الذكي في التصوير فإن هذا الفيلم يعتبر أحد أهم الأعمال في تاريخ الأنمي. وبعد إصرار رئيس شركة توهو ساعدت الحكومة في طرد المضربين بالقوة. بشكل إجمالي تم قمع الانتفاضة بواسطة حوالي 2000 ضابط وشرطي احتياطي، و150 جندي أمريكي و50 شاحنة ومركبة مدرعة وثلاث دبابات. تخلى الزعماء عن النهج الهادي وأصبحت المظاهرات في الأول من مايو أكثر تطرفاً. أصبحت مظاهرة مايو في الخمسينات أول مواجهة عنيفة ضد القوات الأمريكية منذ الاحتلال. تضمنت المحاولات الأولية من كل الجانبين تجنب التطرف وحل الاحتكارات الصناعية وتقليل الضرائب، لكن مع الاقتصاد الفاشل لم يتمكن الوضع السلبي من تحقيق هذا الأمر. في الخمسينات ظهر الأنمي الياباني مغامرات جوليفر العظيمة، والذي كان مستوحى بوضوح من النسخة الغربية التي أصدرت قبل بضع سنوات، وهو جهد من قبل الشركات لإرضاء الرقابة. تروي قصة جوليفر الذي يظهر في الشاطئ ويساعد في تطوير قرية صغيرة، وبالمقابل يزوده الناس بالطعام، وهو مثال على الضرائب. يحاول الفيلم التعليمي تذكير المواطنين بأهمية العلاقة التكاملية مع الولايات المتحدة، ولكن التضخم كان يزداد بشكل لا يمكن السيطرة عليه. وبشكل مفاجئ تمكنت الشيوعية من إنقاذ الاستقرار الاقتصادي بشكل مباشر، فحرب كوريا كانت المخلصة للاقتصاد الياباني. على الرغم من أن اليابان كانت دستورية ممنوع عليها الحصول على السلاح، إلا أنها كانت ماهرة في إنتاج تكنولوجيا الحرب. اتفاقية الشراء الخاصة بالولايات المتحدة جلبت حوالي 2.3 مليار دولار للاقتصاد الياباني، والتي اعتبرها اليابانيون هدية من السماء. عادت قصص نورا القط الضال بجانب نورا مكنسة السفينة في عام 1950، وكانت هذه الأنمي مصنوعة بشكل متقن، على الرغم من أنها كانت أقل جمالية بكثير من الإنتاجات السابقة. كانت حرب كوريا نعمة للاقتصاد، وتم تكليف دوغلاس ماك آرثر إلى جانب مهامه في اليابان بقيادة العمليات في كوريا. الرئيس الأمريكي ترومان كان قلق بشأن الدفاع عن جنوب كوريا، أما ماك آرثر فكان مركز على تحرير الشمال. هذا الاختلاف في الآراء بشأن الهدف الرئيسي للحرب وعدم امتثاله لأوامر الرئيس أدى إلى إقالة دوغلاس ماك آرثر بشكل مفاجئ. لم تتم إقالته فقط من دوره في حرب كوريا، ولكن أيضا من قيادة اليابان. وفي يومه الأخير تجمع الآلاف في الشوارع لشكره على خدماته، وهم يغنون Old Lang Syne وهو يغادر البلاد. وبعد فترة من الزمن وخلال مقابلة علق مارك آرثر قائلا: إذا قست اليابانيين وفقا لمعايير الحضارة الحديثة فإنهم مثل الصبي عمره 12 عام. هذا التصريح كان صفعة في وجه اليابانيين الذين شعروا بالخجل من تبجيل المحتل السابق. عموما كان اقتصاد اليابان يتعافى بالكامل، خصوصا مع توقيع معاهدة سان فرانسيسكو للسلام في عام 1952، وهنا بدأت اليابان بإزالة قيود الاحتلال ودخول عصر جديد، وهو العصر الذي شهد بالصدفة تطوير جهاز جديد سيغير جوهر المجتمع ويعيد تشكيل البلاد بأكملها. أثر فتح اليابان للغرب وحكومة الإمبراطورية في فترة الحرب والقنابل الذرية واحتلال اليابان على المجتمع، ولكن الأكثر تأثيراً كان اختراع جديد وهو التلفزيون. بدأ تطوير تكنولوجيا التلفزيون في أوائل الثلاثينات في اليابان، لكن تم إيقاف التقدم بسبب اندلاع الحرب، والآن في السلام استؤنف التقدم على الفور، وتصاعد بسرعة السباق التسلحي التكنولوجي بين الشركتين من أجل الحصول على حقوق البث داخل اليابان. تم تحديد الفائز في الأول من فبراير من عام 1953، وكان الفائز هي شركة نيبون هوسو كيوكاي، وهي شركة بث إذاعي في الأساس. كانت نيبون هوسو كيوكاي أو NHK تحتكر موجات الإذاعة في اليابان خلال فترة الحرب، وادعت أن هدفها التلفزيوني هو رفع مستوى الثقافة اليابانية، وذلك من خلال نظام عمل يعتمد على رسوم الاشتراك الإلزامية، وهي ممارسة مستمرة حتى اليوم. ومن ناحية أخرى كانت منافستها نيبون تي في إن تي في تمتلك نموذج أعمال تجاري كامل وتعتمد على الرعاة والإعلانات للتمويل، وسرعان ما وجدت وكالات الإعلام قيمة في الإعلانات المتحركة، حيث يعتبر أول إعلان متحرك والأكثر شهرة يعود لشركة سيكو صانعة الساعات. إعلان سيكو تضمن دجاجة متحركة تستخدم أحدث الساعات لديهم. أدى الرسوم المتحركة المرئية الجميلة والأغاني الجذابة إلى أن الرسوم المتحركة كانت وسيلة مثالية لحملات التسويق التلفزيونية. لم يستغرق الأمر طويلة حتى تم اعتماد أفلام الرسوم المتحركة في الإعلانات. وعلى الرغم من أن التلفزيون كان مكلف للغاية، حيث تم تحديد الأسعار الأولية لحوالي 175 ألف ين بالمقارنة، فكان متوسط الدخل الفردي 15 ألف ين فقط شهرياً، وأيضاً يمكن شراء منزل متواضع بحوالي 200 ألف ين. لهذا كان انتشار التلفزيون بطيء جدا في اليابان، حيث تم بيع حوالي 20,000 تلفزيون في السنة الأولى، وكان محصور فقط لأغنياء اليابان والأعمال الراغبة في جذب العملاء. لم تكن هذه الصناعة الجديدة رابحة بما فيه الكفاية، لهذا لم يكن هناك حاجة لإنتاج أول عرض تلفزيوني للأنمي. بدلا من ذلك بدأت العديد من الرسوم المتحركة الأمريكية في الدخول للسوق الياباني، مثل سلسلة جيمن جودي انتليلاند ومجموعة من أفلام سوبرمان القصيرة التي عرضت كمانجا في عام 1941 باسم سوبرمان، وبالطبع أفلام ديزني والتي طرحت سلسلة متخصصة للترويج لمدينتهم السياحية ديزنيلاند. وفشلت أيضا البرامج المصورة المحلية في المنافسة بشكل فعال مع جودة البرامج المستوردة والتي يحمل منتجيها خبرة أكثر من عقد من الزمان. اقتصر البث على التقارير الإخبارية وعرض المسرحيات والمشاهير الذين يلعبون ألعاب بسيطة والتي كانت مسجلة مباشرة من الاستوديوات. تم تحديد رسوم تراخيص الاستيراد بأسعار منخفضة للغاية، مما يعني أن مسلسلات طويلة الأمد مثل I Love Lucy أو لاسي، والمعروفة أيضا في اليابان باسم الكلب لاسي، يمكن أن تهيمن على البث التلفزيوني بسهولة. ولكن في عام 1954 بدأت موضة بث الأحداث الرياضية في القنوات التلفزيونية، مما زاد من شعبية الجهاز، وكان أكثر الأحداث شعبية هي مصارعة المصارع ريكتوزان، وهو المصارع الأكثر شهرة في اليابان في مباراة ضد شارب. تم الترويج لهذه المباراة كإعادة روحية للحرب العالمية الثانية، اليابان مقابل الولايات المتحدة. وهنا قامت NTV وNHK بإعداد تلفزيونات خاصة في محطات القطارات والساحات والمستشفيات للترويج للحدث. ففي محطة شمباشي وحدها جذب الحدث حشود تصل ل 23,000 متفرج. يزعم تقرير واحد أن واحد من كل 9 من سكان طوكيو شاهد الحدث على مدار 3 أيام. بالنسبة للكثيرون قدم التلفزيون لليابانيين أخيرا حدث يدعو للفخر، حيث شاهدوا اليابان تتصدى أخيرا للأمريكيين الذين أذلوهم كثيرا. بشكل مثالي وفقا لتقليد المصارعة كان الأداء أغلبه استعراضي، فأساسا ريكتوزان نفسه كان من أصل كوري، أما شارب فكان في الواقع من كندا. ولذلك على الرغم من أن الفوز كان رمزي إلا أن قوة التلفزيون كانت واضحة. ساعد التلفزيون في ترسيخ الثقافة اليابانية على المستوى الشعبي بشكل يفوق ما كان يمكن تحقيقه من خلال الدعاية الحربية. وهنا تأسس نموذج رأس مالي، وهذا بالطبع تزامن مع التسوق الاستهلاكي. كانت الاستديوهات قادرة على الحفاظ على قوتها وتوظيف المزيد من العمال. عملت الشركات على إنتاج إعلانات تلفزيونية، حيث كانت إعلانات شوكولاتة جيلكو ألمونز معروضة بشكل شاسع على شاشات. أما إعلان الصابون فقد استخدم الرسوم المتحركة بشكل كامل. زاد استخدام تقنيات أفلام الكرتون في الإعلانات بشكل واسع خلال بداية انتشار التلفزيون في اليابان، مما جعلها أساس في نجاح أي إعلان. خلال كل منزل نما مفهوم الكنوز الثلاثة، الثلاجة والغسالة والتلفزيون. كانت الشركات المتخصصة في هذه الأسواق تبث إعلانات بشكل مستمر، وعام 1958 شهد تطوير منتج مهم جدا آخر سيغير العالم، وهو النودلز الفوري، والذي نجح بسبب حركة التسويق الواسعة والتي اعتمدت على الرسوم المتحركة. على الرغم من أن الإعلانات التلفزيونية كانت قصيرة، إلا أنها كانت قادرة على تمويل استديوهات الرسوم المتحركة اليابانية بشكل جيد، وساعدت الفنانين على تطوير مهاراتهم. هذه الإعلانات دفعت الصناعة بشكل كبير إلى التقدم، لتظهر البرامج التلفزيونية الحية بشكل متطور، وتظهر برامج بميزانيات عالية. ومع الميزانيات الأعلى كان صناع هذه البرامج يطلبون المساعدة من الرسامين لتصميم مقدمات متحركة ومؤثرات خاصة تستخدم خلال الحلقات. ومن هذه البرامج ظهر جيكو كامن، وهو أول بطل خارق تلفزيوني في اليابان، وحقق نسبة مشاهدة مرتفعة تقدر ب 60% في مرحلة عرضه الأولى، مما ساعد على وضع معايير لبرامج الأبطال الخارقين المقنعين في المستقبل. لم يتم استخدام الرسوم المتحركة خلال هذا المسلسل، لكن شخصيته بعد ذلك تم إضافتها للإعلانات التجارية بشكل متحرك. لكن تم إلغاء البرنامج بعد أن قام طفل بتقليد أحد الأبطال برمي نفسه من أعلى البناية. ولكن شهرة جيكو كامن استمرت، حيث حصل على سلسلة مانجا وعدد من الأفلام وأغنية ناجحة في الثمانينات ومسلسلي كرتون. وفي عام 1959 ظهر جوهرة الأنمي اليابانية إسترو بوي لأوسامو تيزوكا في التلفزيون، وفي عام واحد عرض 65 حلقة من المسلسل. الافتتاحية تضمنت شخصية أسترو بوي المتحركة بشكل كامل، ومشهد الحلقة الأولى يعرض عالم تيتسوان أوتوم للجمهور. هذا البرنامج هو أول ظهور لهذه الشخصية، وهي واحدة من أشهر الشخصيات في اليابان، وكانت هذه كلها إنجازات مهمة لصناعة التلفزيون. لكن كان زفاف الأمير الوريث إيكوتو وميتشيكو شودا هو الذي أدى إلى ارتفاع ملكية التلفزيون في اليابان بشكل مضاعف. ولدت ميتشوكو من عائلة ثرية وعادية، وساعد زفافها في إعادة ربط الشعب الياباني مع العائلة المالكة. كما ذكرنا سابقا، كان الإمبراطور بعد أن تخلى عن ألوهيته قام بجولات في جميع أنحاء البلاد، وكان الكثيرون منتهشون على أنه رجل خجول ومرتبك بمظهر عادي. لكن الآن أصبحت ميتشوكو العروس اللطيفة والمحبوبة، والتي لا تملك دماء ملكية، وجه جديد للعائلة المالكة اليابانية. كانت التغطية لهذه الحكاية الخيالية واسعة للقنوات التلفزيونية، حيث تم بث موكب الزفاف مباشرة على كل قناة في البلاد، وكانت الحفلة حرفيا الحدث الأول في القرن. ارتفع معدل امتلاك التلفزيون ل 23%، وهذا الرقم استمر بالارتفاع بمعدل 10% كل عام بعد ذلك. كان التلفزيون يجمع البلد معا بأعداد متزايدة باستمرار، وفي عام 1958 تم إنتاج برج طوكيو، الرمز الأيقوني للعاصمة والوجه السياحي الأكثر شعبية، وهو هوائي بث ساعد في الوصول لسكان اليابان بشكل أوضح. ومع تأكيد نجاح التلفزيون، كان هناك بعض الناس يحلمون بجذب جمهور أكبر بكثير من جمهور الشعب الياباني. أصبح استخدام كلمة إنمي في العصر الحديث يرمز إلى عدد هائل من الأعمال الكلاسيكية مثل دراغون بول، ون بيس، ومذبحة الشيطان، وسيلور مون، وسلام دانك. لا يكاد يوجد شخص في العالم لم يتأثر بطريقة ما بهذه الرسوم المتحركة، وما يجمع هذه الأعمال هو استوديو واحد، مونوليث توي أنيميشن. هذا الاستوديو تأسس بتمويل من شركة السكك الحديدية طوكيو يوكوهاما، وهنا قامت شركة توي بشراء ودمج عدد من الاستوديوات الفاشلة، وبدأت في إطلاق استوديواتها الخاصة في عام 1951. بدأت الشركة بعد ذلك بإنتاج أفلام ثنائية الميزانية، ثم قامت لاحقا بتوزيع نطاقها لتشمل الرسوم المتحركة. في البداية كلفت استوديو نيشيدو للرسوم المتحركة بإنتاج فيلم كيتنز جرافيتي. حظى الفيلم القصير بإشادة واسعة بسبب جودة الرسوم المتحركة والحكاية المبتكرة، لتكون توي دوغا أو توي إنيميشن هي ديزني الشرق. وكان رئيس الاستوديو أوكاوا هيروشي لم تكن لديه خلفية في السينما أو الرسوم المتحركة، ولكنه خطط لإنتاج فيلمين طويلين وأربع أفلام قصيرة بشكل سنوي، وهذا أمر غير مسبوق تماما لشركة يابانية في ذلك الوقت. كان الفيلم القصير التالي هو فيلم دعائي لمكافحة الشيوعية، تم تمويله من قبل السفارة الأمريكية في بانكوك، والتي سعت لوقف موجة معاداة الرأسمالية في جنوب شرق آسيا. وهنا بدأت الشركة بالعمل على أول فيلم رسوم متحركة طويل ملون في اليابان، حمل اسم هاكو غادن. كان الفيلم مستوحى من قصة شعبية صينية قديمة، وهو قرار اتخذته الشركة لأسباب متعددة. السبب الأول هو الاعتقاد بأن السوق الدولي ستكون أكثر استعدادا لقبول فيلم يدور في الصين بدل من فيلم يروج للثقافة والتاريخ لدولة مكروهة قبل عقد من الزمن. السبب الثاني هو أن منافسهم توهو كان في إنتاج مشترك مع استوديو شو براذرز في هونغ كونغ، وقد قام بإنتاج فيلم حي لنفس القصة قبل عامين، وحقق نجاح كبير وحصل على جوائز متعددة. كان من المفترض أن يشارك شو براذرز في إنتاج النسخة المتحركة لتو إنيميشن، ولكنهم انسحبوا بعد خلافات حول السيناريو المقترح. تم إصدار فيلم هوغو غادن في عام 1958، وبشكل عام فأن الفيلم كان مرسوم بشكل جيد، حيث تولى أكيرا ديكوبارا مهام الرسوم المتحركة، وأشرف ياسوغي موري على الأجزاء التي تضمنت الشخصيات الثانوية للحيوانات. ومثل ديزني استخدمت توي تقنية روتوسكوب، وصورت العديد من الفقرات في الحياة الحقيقية، ورسمت عليها في وقت لاحق لإنشاء حركات متحركة واقعية. بلا شك الفيلم كان جيد، لكن البعض وجد من أن القصة عانت من مشاكل في الإيقاع، حيث وصف النقاد بعض الأحداث بأنها موجودة فقط لزيادة مدة الفيلم دون أن تخدم القصة. تم إصدار الفيلم بعناوين متعددة عالميا،